أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يأمر بإتمام الحج والعمرة. يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا فعل أمر. الحج هو القصد المتكرر لمعظم. فالحج هو القصد ولذلك سمي الحج حجا لأن الحاج يطوف بالبيت أقل شيء ثلاث مرات طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. هذا إذا كان مفردا. وإذا كان قارنا القران والإفراد الفرق بينهم النية على أصح الأقاويل. أما التمتع فهو أن كما سيأتي أن يهل الحاج بالعمرة ويكملها ثم يحج من عامه من غير أن يرجع إلى بلده كما سيأتي في الآيات القادمة. أتموا إذن من دخل في الإحرام يجب عليه إتمامه سواء كان إحرام للحج والعمرة. قال تعالى أتموا الحج والعمرة. ومن العلماء من أخذ من هذا الأمر وجوب العمرة وهو ليس واضح وإنما هذا وجوب إتمامها. لو حججت 100 مرة ودخلت في الحج يجب عليك إتمامه. لو اعتمرت 100 المرات ودخلت في الإحرام يجب أن تكمل وأتم الحج. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين يدخل في الإحرام فإذا أصابه عائق يرجع إلى ثيابه من غير أن يكون اشترط. ومن دخل في الإحرام لا يحله إلا بواحد من 3 أمور. من دخل في الإحرام فلا ينزع الإحرام إلا بواحد من 3 أمور. الأمر الواضح هو أن يطوف بالبيت وينهي يعني منسكه الذي دخل فيه. الأمر الثاني أن يشترط وهذا عند الجمهور. أما المالكية فلا اشتراط عندهم وحديثه صحيح وواضح ضباعة بنت الزبير كانت قالت لا أراني إلا وجعة وكانت ثقيلة، فقال لها نبي الرحمة حجي واشترطي، فقولي لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلك عند ربك ما استثنيتي. الأمر الثالث حصر العدو عند الجمهور. إذن من دخل في الإحرام فلا يتركه إلا بواحد من ثلاثة أمور: طواف البيت، أو الاشتراط ويكون جاءه عذر يشترط، أو يحصره العدو. إذن أتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في هذا النسك يجب عليه. أما الصوم فإذا دخل فيه الواحد في التطوع لا يجب عند الجمهور، وإن كان عند المالكية رأي آخر. كذلك صلاة التطوع والأمور الغير واجبة، لكن الحج يجب. من دخل فيه وكان نافلة يجب عليه إكماله. والحج قلنا القصد المتكرر لمعظم، وهو البيت يقصد ويتكرر التقصد له. وقال الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي عمامته وتاجه، يأتوه سنة بعد سنة ليعطيهم الجوائز ويعطيهم الهدايا. نعم. والعمرة هي الزيارة أو القصد الخفيف الخاطف لله. إذن من دخل في الحج أو العمرة فليكمله، ولكن يكمله لله. فقوله لله يفهم منه أنه إذا كان لغير الله لا يقبل ولا يكون حج ولا عمرة. لذلك لا بد من الإخلاص، لا بد أن نتعود على الإخلاص. العبادة لا تصلح إلا لله، لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا تقبل العبادة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صاحب العبادة مسلما. إذا لم يكن صاحب العبادة غير مسلم أعطي له أجره في الدنيا أو أحبط. ومن أراد العاجلة أي عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن أتم الحج والعمرة لله، لا ليقال فلان حج ويزيد عدد الحجات، أو يذهب إلى بلده ويسمى الحاج. لا لا، أتمها لله. فإن دخلت فيها لله فأتمها لله، وإن دخلت بها عندك نية فاسدة فأصلح نيتك وأتمها لله. والحج قلنا هو القصد المتكرر لبيت الله تعالى في وقت مخصوص، لأن الحج له وقت مخصوص كما سيأتي في الآيات القادمة. والله جل وعلا جعل الأنساك ثلاثة: الذي يريد أن يحج يمكن أن يحرم بواحد من ثلاثة أمور لا رابع لها. الأمر الأول أن يهل بعمرة، لبيك عمرة، فيذهب بعمرة ويطوف بالبيت ويسعى ويتحلل ويبقى في مكة حتى يكون اليوم الثامن، فيرجع يذهب إلى منى. هذا يسمى التمتع. وهو الذي كان ابن عباس يدعو إليه، وهو الذي رجحه الإمام أحمد وجماعة من العلماء. النسك الثاني يقال له القران، وهو أيضا في الشرع يسمى تمتع، لأنه تمتع بإدخال الحج في العمرة بسفرة واحدة، أن يقول لبيك حجا وعمرة. وهو الذي حج به نبينا صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وإن كان فيها أقوال صحيحة أنه حج بالإفراد، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ما حج قارنا، أي متمتع التمتع الذي يقال له القران. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، جمع بين العمرة والحج وأدخلهما في عمل واحد، ولا فرق بين الإفراد والقران إلا أن القارن يلزمه الهدي والمفرد لا يلزمه شيء. النسك الثالث هو الإفراد، وهو أن يقول لبيك حجا. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، فمالك والشافعي رضي الله عن الجميع قالوا الإفراد أفضل، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من بيتك، وتجعل للعمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا، وهذا أفضل عند الجميع إن عمله الحاج. الإمام أحمد وجماعة من العلماء قالوا التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، منهم من أهل بالحج، أن يفسخه في العمرة ويتمتع، وقال دخلت الحجة العمرة في الحجة، قالوا ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، فقال لأبد الأبد، وهذا إشكال. ولذلك كانت جماعة من العلماء تقول من طاف بالبيت حل، لا بد أن يتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج. وقلنا التحقيق أن نبي الرحمة حج قارنا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع قال القران أفضل، لأنه اختاره الله لنبيه في حجة الوداع، ولا يختار لنبيه إلا الأفضل فهو أفضل. الإمام أحمد قال التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعلتها عمرة وأمر بها. والذي تأمل في النصوص يجد أن كل واحد من الأنساك راجح باعتبار، فيكون قول الإمام أحمد رضي الله عن الجميع راجح لمن يريد أن يحج مفردا ثم يأتي بعمرة من التنعيم، ويتفادى أن يذبح لفقراء الحرم بعدم تمتعه. من كان يريد أن يأتي بعمرة من الحرم من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، ومن كان ساق الهدي الأفضل له القران، ومن كان يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج الأفضل له الإفراد. إذن كل واحد من هذه الأنساك راجح باعتبار. ونحن إذا أردنا أن ننكر على من خالفنا ينبغي لنا قبل الإنكار أن نسأله عن دليله قبل أن تعلم أدلة المخالف. لا تستعجل في الإنكار، فإذا عرفت أدلته عند ذلك تبين له أن دليله هذا لا يصح، إما آية منسوخة أو حديث ضعيف أو رأي يخالف نصا، فعند ذلك تبين له أن القول الذي عنده مرجوح. أما إذا كان يستدل بدليل صحيح فلا تحاول أن ترغمه بما عندك. ولذلك الإنسان بعد أن يطلع على النصوص لا يكلف إلا بما يفهم. ولذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف. قال تعالى: اغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما يوجد شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم. اختلفوا فاغسلوا، هل الغسل يكفي في صب الماء على العضو أو لا بد من إمرار اليد مع الماء على العضو أو لا بد من دلك العضو باليد مع مرور الماء؟ والسبب اغسلوا، لأن في اللغة ما معنى اغسلوا؟ واختلفوا في وجوهكم، هل ما بعد العارض يدخل في الوجه؟ الشعر الذي ينبت في وجه الرجل ما بين العارض والأذن هل يدخل في الوجه أو لا يدخل؟ ما هو تحديد الوجه؟ كذلك ينبغي لنا أن نرفق بإخواننا وأن نعلم أدلتهم قبل أن ننكر عليهم. إذن يأمر ربنا جل وعلا بإتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما، وأنه لا بد له من ذلك إلا إذا اشترط أو حصر أو أحصر. أما الذي يجد زحام أو تتعطل المركبة التي يسير عليها في الطريق فيرجع إلى ثيابه فيبقى محرما إلى قيام الساعة، لأنه ما طاف بالبيت ولا اشترط ولا كان عنده حصر. فلذلك ينبغي لنا أن نتقي الله. كم من إنسان دخل في الإحرام ومات وهو محرم، لأنه ما كمل الإحرام والله قال أتموه، فهو باقي محرم. فلذا لا بد لنا أن نتعود على معرفة ما أوجب الله علينا لنؤدي الواجبات بالطريقة التي تقبل. نقوم بالواجبات التي شرع الله علينا وأوجبها علينا بعد معرفة مواصفاتها. كم من إنسان الآن إذا توضأ لا يحسن الوضوء، لا يسبغ الوضوء، ولا يغسل كل عضو 3 مرات. الوضوء له مواصفة، الغسلة الأولى واجبة، الغسلات الأخرى سنة. إذن لا بد أن تعمم الماء على العضو في الغسلة الأولى لتأتي بالسنة. أما تغسل جزء من العضو في الأولى وجزء في الثانية والثالثة أنت ما عملت بالسنة. الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به له مواصفات معينة. الصلاة لها شروط 9 وأركان 14. الصوم له أمور إذا ما عملها الإنسان لا يقبل صومه. الحج له أركان وواجبات وشروط ومفسدات. فينبغي لنا أن نتعاون على أن نفهم العبادات التي أوجبها علينا ربنا قبل أن نمارس هذه العبادات. فيا عبد الله نبي الرحمة يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول اتبعوا اتبعوا، وقال لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي لنا أن نهتم بتأدية العبادات بالطريقة التي شرعها لنا ربنا. كم من إنسان يقرأ القرآن خطأ، الله يتوب علينا، يقرأ لكن يأخذ المصحف ويهجم عليه من غير شيخ، والقرآن لا يقرأ إلا بشيخ، لا يقرأ وجادة. جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. أما يأتي إنسان يعرف يهج قليل ويأخذ المصحف يقرأ قالوا قالوا، يقرأ كم مئة يقرأها ماء، الصلاة يقرأها الصلوات، لأن إملاء المصحف فيه حروف زائدة. فينبغي لنا أن نتقي الله وأن نعطي وقتا لديننا ولعباداتنا لنؤديها على الطريقة التي شرعها لنا ربنا لنأخذ الأجر كاملا. كثير من الناس يقول لك التجويد ليس بلازم، الذي يقول التجويد ليس بلازم قوله ليس بلازم، لأن إمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. كل حرف له مخرج وله على الأقل 5 صفات إلى 7 صفات، فلا بد للقارئ أن يخرج الحرف من مخرجه وأن يعطيه صفاته كاملة حتى يؤجر وحتى يكون قام بما طلبه به ربه. إذن يقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله لا لغيره، لا للسمعة ولا ليقال. فإن أحصرتم، إن شرطية أحصرتم، يقال حصره العدو وأحصره المرض، ويقال بالعكس ويقال في كل واحد منهم حصره وأحصره، 3 أقوال لعلماء اللغة. إذن يطلق هذا على هذا، وقيل الحصر للعدو وأحصر للمرض، وقيل بالعكس. إذن يقول جل وعلا إن دخلتم في نسك سواء كان عمرة أو حجا فأكملوه. فإن أحصرتم ومنعتم من البيت فما استيسر من الهدي. هنا خلافات للعلماء. قال مالك فما استيسر من الهدي إن أحصرتم إن كان معكم، إن كان معكم هدي كالذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة الحديبية، فلما حصرهم ذبحوا هديهم وحلقوا. القول الثاني أن من أحصر يلزمه هدي سواء ساقه أو لم يسقه، هذا قول الجمهور. هل المرض حصر أو لا؟ الجمهور عندهم الإحصار بالعدو فقط، وأبو حنيفة قال الإحصار والحصر بالعدو وبالمرض، وكل ما يمنع الإنسان من الاستطاعة فبه يكون محصرا. وكأن الجمهور جعلوا الإحصار بالعدو فقط، ومما يقويه فإذا أمنتم. أيوه ما قال فإذا شفيتم أو فإذا زال مرضكم، فدل السياق على أن الإحصار بالمرض وهو اختيار الوالد وهو قول الجمهور، ولكن لأبي حنيفة رأيه وهو أن الإحصار بالمرض وبالعدو وبكل ما يكون سببا في عدم ذهابك للبيت. الجمهور قالوا المرض صاحبه يبقى مريض ويستعمل ما يحب أن يستعمله من علاج أو من أشياء، وإن كان يحتاج لباس أو يحتاج أمور عملها وفدالها، ويبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت. هذا قول الجمهور، أن الذي يدخل في الإحرام المرض ليس حصر، يبقى مريض ويستعمل من العلاجات ومن الألبسة ما يحتاج ويفدي عنه، فإذا صح يعني طاف بالبيت وحل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا للعلماء في ما استيسر من الهدي قولان: قول أن الهدي هنا لا بد أن يكون جمل أو بقرة. القول الثاني وهو الراجح أنه يكون من الأنعام الثلاثة، الأنواع الثلاثة اللي هي أنواع الغنم، المعز والضأن، والإبل والبقر. أنواع قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. شاة أو بقرة أو بدنة. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هنا اختلفوا في حتى يبلغ الهدي محله، هل المقصود أن المحصر إذا حصر واستطاع أن يبلغ هديه إلى إلى الحرم يتأخر عن الحلق حتى يصل الهدي إلى مكة وينحر عند ذلك يحلق، أو المقصود حتى يبلغ الهدي محله لمن كان غير محصر، وهو أنه لا يذبح الهدي إلا بعد يوم النحر إن ساقه، وأنه محله هو في محل الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحديبية وحلق وتحلل في ذلك المحل. فيكون فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر ثم بعد ذلك تحلقوا. والحلق والتقصير ورمي الجمار والطواف بالبيت، هذه الثلاثة يتحلل المحرم بفعل اثنين منها. أما عند المالكية فالتحلل يوم النحر يكون برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة تحلل. نعم. و يعني ترتيب أنه يوم النحر يرمي جمرة العقبة ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف بالبيت. أول شيء رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، يرميها بسبع حصيات ويجعل منا عن يمينه والبيت عن يساره، ويرميها بسبع حصيات. والذي يرمى الحوض للبناء ويكون بحصى، ولا بد أن يكون حجرا ولا يطرح يرميها، وإذا كان كبير يكون مكروه، وإذا كان صغير لا يجزي، ولا يدعو عند جمرة العقبة، يرمي وينصرف ثم يذهب ويذبح هديه. ثم يحلق أو يقصر، ثم يذهب ويطوف بالبيت ويتحلل التحلل الأكبر. فإن كان متمتعا يطوف يسعى، إن كان متمتعا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارنا أو مفردا يعني سعيه الأول للحج سعى بعد طواف القدوم يجزئه عن السعي الثاني، لأن السعي لا نافلة فيه. إذن المتمتع عليه سعيان، والمفرد والقارن كل واحد منهم عليه سعي واحد. إذن من أحصر فعليه ما استيسر من الهدي، أقله شاه وأعلاه بدنه، نعم، وإن أراد أن يزيد ما على المحسن من سبيل. فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج، يوم 7 والـ8 والـ9، والذي يلزمه الهدي يمكن يصوم يوم عرفة، وهو للحاج الأولى عدم صومه، وكان بعض السلف يصومونه في عرفة وهو خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقطعا كان مفطرا في عرفة، لأنه أعطي له بأبي وأمي إناء فيه شراب فشربه، وقال لأنه أنشط وأقوى للدعاء في هذا اليوم. أما يوم عرفة فهو يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، فهو صوم عظيم لكن لغير الحاج. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إذن الذي لم يجد الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، سواء صامها في الطريق أو عند أهله. فإن لم يصم 3 أيام في الحج، الجمهور قالوا إنه يبقى الهدي ويبقى في ذمته حتى يقدر عليه فيقضيه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هنا فيه مقتضى في كلام محذوف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب بن عجرة قال له كأنه هام رأسك تأذيك، قال نعم، قال أحلق رأسك، وخيره بين 3. إذن الفدية على نوعين، نوع على الترتيب ونوع على التخيير. الفدية على نوعين، فدية الأذى هذه على التخيير، وفدية ترك الواجب أو العجز عن الهدي الواجب هذه على الترتيب. وكذلك الفدية التي تكون على الصيد مخير فيها، المثل أو التقويم كما قال أعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم، إذن ما يلزم الحاج منقسم إلى نوعين، نوع مخير فيه ونوع على الترتيب، لا تنتقل للثاني إلا بعد عجزك عن الأول. يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، هذا مقدر، ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة لكل مسكين نصف صاع من شعير أو تمر أو مد من بر أو نصف ساع من الجميع على الخلاف الموجود في هذا. فمن لم يجد ولم يستطع ثم قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا عطف على الفدية، يعني ما حكم التمتع، والقران يقال له تمتع والتمتع يقال له تمتع، كل من القران والتمتع يقال له تمتع تجوزا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من جاء آفاقي إلى مكة في أشهر الحج واعتمر وبقي في مكة ولم يسافر حتى جاء يوم التروية وطلع وحج، هذا متمتع بلا خلاف. من جاء واعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، كثير من العلماء يقول لم يتمتع، وبعضهم من قال هو متمتع، لكن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني قام بالإهلال من مكة وهو ليس من أهل مكة، ولا ينبغي لغير أهل مكة إلا أن يحلوا من المواقيت، وكل جهة لها مواقيتها، فهو يعني سومح في المواقيت لأنه من غير أهل مكة، وطلب منه العوض بأن يذبح، بأن يفدي يذبح شاه، وهل هي دم شكران أو دم جبران؟ عند بعض العلماء قالوا هي دم شكران، وعند بعض العلماء قالوا هي دم جبران لعدم ذهابه للميقات وإهلاله بالحج من مكة وهو من غير أهل مكة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أقله شاه تجزي في الأضحية، لا تكون عرجاء ولا عجفاء ولا عمياء ولا مقطوعة الأذنين ولا مقطوعة الذنب ولا هتماء ساقطة الأسنان، تكون جيدة وكاملة وتنقي فيها شحم، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فقالوا تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها، فينبغي ألا يأتي بهدي لا ينفع. وبعض الناس يشتري أشياء ويذبحها وهي لا تجزي، لا ينبغي هذا. وإذا أردت أن تتصدق ينبغي أن تتعود على أن تتصدق بما تحب، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة بيرحاء لما سمع الآية قال للنبي الرحمة هذه في سبيل الله، قال بخي بخي اجعلها في قرابتي، اجعلها في قرابتي، لأنها صدقة وصلة رحم. ديننا دين عجيب. إذن يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام قبل أن ينتهي موسم الحج و7 إذا رجع، فإن لم يستطع صيام 3 أيام ينقلب الدم في ذمته وهذا الهدي، فإذا قدر يقضيه كما قال فنظرة إلى ميسرة. ذلك المطلوب من الصيام ومن الذبح لمن لم يستطع الذبح، الصوم لمن لم يستطع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أهل مكة فيذبح لهم فلا يلزمون بالذبح لا للتمتع ولا للقران. وقيل هل لا يصح منهم أو يصح ولا يلزمون، الخلاف لفظي. ومن هم أهل حاضر المسجد الحرام؟ قيل من هم في مكة، وقيل هم من دون المواقيت، وقيل غير ذلك. واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله تعالى إذا عاقب وآخذ فعقابه وأخذه شديد، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. واعلموا أن الله تعالى إذا عاقب فعقابه شديد، فتجنبوا عقابه بامتثال أوامره، اجعلوا بدل المعاصي الطاعة. ثم قال جل وعلا الحج أشهر معلومات، إما أن تقدر في الأول أو الثاني. أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج عمله في أشهر معلومات، تقدر في الأول أو الثاني، ولذلك يفهم السياق من الآية. شوال وذي القعدة وذي الحجة، أشهر الحج شوال وذي القعدة وذو الحجة. هل ذو الحجة كامل أو 10 ذو الحجة؟ خلاف بين العلماء، جمهورهم قالوا 10 ذو الحجة، والجزء قد يطلق يكمل. قال ويذكر الله في أيام معدودات، بعدين هناك قال فمن تعجل في يومين، نعم، فجعلها معدودات وهو قد يتعجل في يومين منها. إذن الحج أشهر معلومات. وهنا فهم الشافعي أن الحج لا يحرم به إلا في أشهر الحج، وقول الشافعي أقوى من قول الجمهور هنا. وقال الجمهور يجوز أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، لكن لا يعمل الحج إلا في وقت الحج. وهذا القول وإن قال به جلة مالك وأبو حنيفة وأحمد قول مرجوح، لأنه قال الحج أشهر معلومات، ففهم من هذا أن الحج لا يحرم به إلا في وقته، فإذا أحرم بالحج في رمضان يعمل عمرة وينفسخ لها ولا يبقى محرم من الحل حتى يأتي من قبل دخول أشهر الحج. فقول الشافعي هنا أقرب إلى دليل، والقول الآخر يعني سائغ لكنه في بعد. فمن فرض فيهن، أيوة فيهن، إذا كان العدد قليل يؤنث بالنون، وإذا كان العدد كثير يؤنث بالهاء أو بالإفراد. ولذلك قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها لأن الزيادة على 10 قد يكون كثير. ولذلك قال هناك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، لأنها قلة فأتى بالجمع مؤنث بنون، وأتى به هناك منها 4 مؤنث بالهاء، هكذا في القلة والكثرة. إذن أشهر الحج أشهر معلومات، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، يعني لا اللي هي أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وعشر ذي الحجة وقلة الحجة كلها. وثمرة الخلاف أنه إذا أخر، إذا لم يؤخر الطواف عن أيامه لا يلزمه دم، وإذا أخره عن وقته وخرج وقت الحج وهو عشر ذي الحجة يلزمه دم جبران لتأخره عن وقته. هذا هو ثمرة الخلاف. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلها مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وأن رفعت أولا لا تنصبا كما هو معروف. إذن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا نفي بمعنى النهي، وهذا أبلغ في التحذير والتخويف. فمن فرض فيهن الحج ودخل فيه فلا رفث، أي لا ترفث. والرفث يقال لما يقع بين الرجل وامرأته في قضايا الجماع ودواعيه وقضايا الميل والحب لها، هذا يقال له الرفث. ويقال الرفث للكلام الغير جيد. إذن الرفث مشترك، يقال للجماع ودواعي ويقال للكلام الغير جيد، أيوة الكلام الذي ليس بجيد. رب أحجار أسرى بحجيج كظمي عن اللغاء ورفث التكلم. نعم. إذن فمن دخل نفسه في النسك فلا يقرب النساء ولا يقرب الكلام الغير جيد فلا رفث ولا فسوق، أي ولا تعمل معاصي ولا تأتي بما يكون سببا في المعاصي وهو الجدال. الجدال من الجدل، والجدل الفتل، وهو أن كل واحد من المتحاورين يتقن حجته لتكون أقوى من حجة صاحبه، فإذا فعل ذلك الناس كان سببا في إغضابهم، وإذا غضب الإنسان كان سببا في السب أو الشتم أو الضرب، فيقع في الفسوق ويقع في المعصية فينخدش حجه ويقل أجره. إذن قال: فمن فرض في هذه الأشهر الحد فلا رفث، لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تتجادلوا ولا جدال. قيل الجدال هل اليوم هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر، وهل هذا الشهر طول أو قصر، أو هل فلان أعلم من فلان، وهل فلان، يعني الجدال في أمور تسبب الغضب، والغضب يسبب الشتم والضرب والمعصية. ولذلك هذا احتياط، فابتعد عن موارد العطب. ولذلك أنبه من يريد أن يحج أنه يحافظ على نفسه في 5 أيام: 8، 9، 11، و12. هذه الأيام 5 قلل الصحبة، وقلل الخلطة، وقلل الكلام، وأكثر من قراءة القرآن، ومن التلبية، ومن الذكر، ومن الاستغفار، وأكثر من الدعاء لإخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة عندك تدفع عنهم. فهذه فرصة ذهبية للمسلم أن يرزقه الله الحج في هذه الأيام، فيبتعد عن الرفث، ويبتعد عن الفسوق، ويبتعد عن الجدال، ويكثر من تلاوة القرآن، ومن الذكر، ومن الاستغفار، ومن الدعاء. ولا يصحب إلا من يرفعه أو يرتفع به، ويبتعد عن النوم الزائد، والأكل الزائد، والكلام الزائد، والخلطة الزائدة. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الشيطان لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أندم في وقت في عصر يوم عرفة، لما يرى من رحمة الله بخلقه ومغفرته لهم طول السنة، يزرع فيهم الفحشاء والبغضاء، وفي لحظات الله تعالى يغفر لهم جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذن ينبغي لمن دخل في هذا النسك أن يجتهد ويبتعد عن الفسوق وعن الجدال وعن الرفث، ويعلم أنه إن استقام في حجه غفرت ذنوبه كلها. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا ترغيب وتشجيع وتحفيز على أعمال الخير، من ذكر واستغفار وصدقة ودعاء للمسلمين، وإخلاص لهم ونصيحة لهم. وهو تعالى كريم ويعطي على الحسنة أضعاف لا يعلمها إلا هو، أضعافا كثيرة. ثم قال: وتزودوا. وتزودوا، كانت بعض جهات العرب تحج ولا تأتي بزاد، ويقولون نحن المتوكلون، وإذا جاءوا للمواسم يتعرضون. فجاءت الآية وقالت: وتزودوا، تزودوا بالأطعمة والأشربة، فإن لم تساعدوا غيركم فاغنوا نفوسكم. فإن خير الزاد التقوى، ومن التقاء أن لا تحتاج للناس ولا تسأل الآخرين، وأحسن زاد هو التقاء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعفف وأن يستغني، من استغنى يغنيه الله، ومن تعفف يعفه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابت ماله جائح، ورجل لم يجد شيئا في بيته يوما ويومين حتى كاد أن يهلك، فيذهب إلى أهل المروءات ويخبرهم أنه محتاج، ويكفي الإشارة ولا يحتاج الإلحاح، فإن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة: والإنسان يسأل ليقضي حاجة، ولا توجد حاجة أكبر من أن الإنسان لا يسأل. السؤال لأجل الحاجة، وأكبر حاجة أن العبد لا يسأل إلا ربه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال فامشوا في مناكبها. وينبغي للمسلم أن يذهب للسوق ويحاول أن يستفيد، أو يزرع، أو يبيع ويشتري ويغني نفسه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بطاعتي يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، بخلاف غير العقول فإنهم لا يفهمون هذا الكلام ولا يقدرونه ولا يتقون، ويريدون العاجلة ولا ينظرون في العاقبة، ويندمون في وقت لا ينفع الندم. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا نقرأه ونحن في الدنيا قبل أن نموت، ينبغي لنا أن نبادر وأن نسرع بالامتثال والاجتناب قبل أن يفوت الأوان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.